بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد في بريدة أن تقدم لكم هذه المجموعة: أطباء القلوب. أطباء القلوب. أطباء القلوب، وذلك ضمن فعاليات دورة إعداد الدعاة التي أقيمت في مدينة بريدة في الفترة من اليوم التاسع إلى اليوم الرابع عشر من جماد الآخرة لعام 2340 من الهجرة. وتتكون هذه المجموعة من 12 شريطا. والآن مع المحاضرة العاشرة، والتي هي بعنوان إلقاء الموضوع الدعوي لفضيلة الشيخ أحمد الشاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحييكم إخواني ومشايخ الكرام في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يعلمنا فيها ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. كنتم في أيام مضت تنهلون من معين عذب، وتتلقون أحاديث من مشايخ فضلاء ومن دعاة أجلاء، وفي هذه الدقائق أحدثكم حديث الأخ لإخوانه وأنقلكم إلى موضوع له صلة بحديث المغرب. فإذا كان حديث المغرب عن تحضير الموضوع الدعوي، فهذا حديث عن إلقاء هذا الموضوع وطريقته. وليس بالضرورة أن يكون المتحدث ملتزما بما يقال أو أنه مجيدا لما يتحدث عنه، ولكن لعل هذه الكلمات تكون نافعة لمحدثها ومستمعها. أيها الإخوة، لا بد أن نعلم بأن الدعوة إلى الله عز وجل فن له وسائله المتنوعة، فهو كما يكون بالقدوة الحسنة، وكما يكون بالفعل، وكما يكون بالإشارة والحركة، فإنه يكون بالقول. وهذه الوسيلة هي من أهم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، بل إنها هي الوسيلة المشهورة عن أنبياء الله ورسله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أخي، قبل أن تعظ وتخطب وتقف أمام الناس محدثا لهم، أذكرك بجملة من الأمور لها أثرها في أن يكون لحديثك أثره وتأثيره ووصوله إلى قلوب الآخرين. أولا، الفرد المسلم يتميز بأنه يعرف ويستشعر مسؤولية كل كلمة يتلفظ بها، كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه أو يرفعه الله بها، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، كما ورد في صحيح البخاري. وثانيا، المسلم يرى في الدعوة إلى الله عز وجل أمانة ومسؤولية مسؤول عنها، فهي ليست وظيفة يكافأ عليها ماديا ولا هما يلقيه عن كاهله دون أن ينتظر نتائجه، بل هي رسالة وجهاد. وبالتالي فإن الداعية المسلم لا يكتفي بمجرد القيام بالدعوة، بل يسلك كل سبيل لإتقانها وحصول تأثيرها. وثالثا، إتقان مهارة الإلقاء الدعوي لا يقصد به طلب الرياء ومحمدة الناس، ولا أن يظهر الداعية براعته وثقافته، ولا أن يقال خطيب مفوه أو متكلم بارع أو معلم جيد. ومن هنا تتأكد الوصية بالإخلاص، كما ذكرنا بها فضيلة شيخنا عبد الله قبل قليل. لا بد من التواصي بالإخلاص وصدق النصيحة للآخرين. يروى أن أحد الأبناء قال لأبيه: يا أبتي، ما لك تناظر وتحاور وأنت تنهانا عن المناظرة؟ فقال له أبوه: يا بني، كنا نناظر وكأن على رأس أحدنا الطير مخافة أن يزل صاحبه، وأنتم تناظرون وتحاورون وكأن على رؤوسكم الطير مخافة أن يزل أحدكم فيغلبه صاحبه. وأين هذا من قول الإمام الشافعي رحمه الله: ما ناظرت أحدا إلا أحببت أن يكون الحق معه. الإخلاص لله عز وجل هو من أقوى الوسائل للتأثير على الآخرين. وكم من كلمة لا مكانة لها في مقياس البلاغة والفصاحة، ولكنها كان لها في نفوس السامعين أكبر الأثر، لأنها خرجت من قلب صادق ناصح. وقد قال عامر بن قيس بن عبد قيس: إن الكلمة إذا خرجت من القلب استقرت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الأذان. قال عمر بن ذر لأبيه: يا أبتي، ما لك إذا تكلمت أبكيت، وإذا تكلم غيرك لم يبكي الناس؟ فقال: يا بني، ليست النائحة التكلى كالنائحة المستأجرة. ومن هنا تتأكد الوصية بالإخلاص لله عز وجل في العمل. والكلمة إذا صاحبها الإخلاص كان لها أكبر التأثير ولو خلت من كل فنون الفصاحة والبلاغة. رابعا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لا تدخل المعركة بغير سلاح، ولا تناقش موضوعا لا تعرفه جيدا، ولا تدافع عن فكرة إذا لم تكن مقتنعا بها. فإن فعلت فقد عرضت نفسك للإحراج وأسأت للفكرة التي تحملها وتدافع عنها. أعد مادتك إعدادا جيدا، وحضر لها تحضيرا شاملا، حتى لا تظهر بمظهر الضعيف، وحتى لا يكون كلامك مبتذلا لا قيمة له. فالإتقان صفة من صفات المؤمن، وإن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. الإتقان والاستعداد يساعد على أداء المهمة في الدعوة، مما يجعل السامعين يجدون ما هو جدير بالاستماع. المتحدث الذي يعرف النقاط المهمة في موضوعه ويستطيع أن يوزع الوقت على مجمل الموضوع، هذه القدرة تعطيه تميزا وتجعل مستمعيه في راحة تامة. لا يستطيع الإنسان أن يشعر بالارتياح حين يواجه مستمعيه إلا بعد أن يفكر مليا ويخطط لحديثه ويعرف ما الذي سيقوله، لأنه إن لم يفعل ذلك سيكون كالأعمى الذي يقود أعمى. قال أحدهم: لا تتكلم حتى تتأكد أن لديك ما تقوله، واعرف عما ستتحدث ثم قله واجلس. لابد أن تحترم عقول الآخرين وتقدر مشاعرهم، ولا تقول أن الناس يكفيهم أي شيء، فلا بد أن تقدر للناس قدرهم. ومن هاب الرجال تهيبوا، ومن حقر الرجال فليهابا. إذن مبدأ أو عبارة كما يقول افتح اسمك يرزقك الله عند بعض الناس، هذا مبدأ ليس بصحيح. لا بد أن يكون شعارك استعد دائما لكل موقف، وهذا لا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فإن تبليغ الآية يحتاج إلى وسائل لتبليغه حتى يكون تبليغ هذه الآية له أكبر الأثر. خامسا: علو مكانتك في مجلس ما لا يعني بالضرورة أن تكلف نفسك التحدث إليهم دون إعداد مسبق أو دون قناعة مما تقول. إذا طلب منك مثلا في مجلس من المجالس أو في منتدى من المنتديات أن تلقي كلمة على الحاضرين ونظرت فلم تجد في ذهنك ما تطرحه، فالاعتذار أولى من الحديث، أولى من أن تلقي كلاما على عواهنه فيصير قلبك ضيقا حرجا من سوء الموقف، وحينئذ تعض أصابع الندم على معنى خاطئ نثرته وكلمة احتسبت عليك في خضم هذه التجربة الفاشلة. لست بهذا أبرر لك التكاسل عن نفع الآخرين أو استغلال الفرص والمواقف والمناسبات، ولكنني أقول لك: كن دائما مستعدا لأي مناسبة بكلمة مهيئة معدا لها، لكن لا تضطر إلى أن تقول أي كلام ربما يكون لا يناسب الموقف أو ربما تكون أنت غير مجيد له. سادسا: لكي تتعلم تأثير بالناس ولكي تكون مؤثرا فلا بد أن تتعلم الجرأة. وسبيل الجرأة خطوات: أولها أن تبدأ برغبة قوية، أن يكون لديك الإرادة القوية والعزيمة الصادقة الجازمة على أن تكون جريئا وأن تقف أمام الناس وأن لا تتردد وأن تتحمل في سبيل هذه الجرأة كلما يعترضك. ثانيا، اعرف تماما ما الذي ستتحدث بشأنه، يعني هيئ لهذه الكلمة وحضر لها وأعد لها إعدادا جيدا حتى لا تقف موقفا محرجا. ثالثا، تصرف بثقة وكأنك شجاع، لا تظهر للآخرين ضعفك وتخوفك وتلكؤك، بل تصرف وقف وأظهر موقف الشجاعة. ورابعا، تدرب، والسباحة لا يمكن إجادتها إلا بالتعلم والتدرب، ولو حفظت من الكتب ما حفظت في فن السباحة فلن تستطيع أن تجيدها دون أن تمارسها عمليا. وقد قيل اللسان عضو، فإن مرنته مرن وإن تركته حرن. وللمعلومية حرن هذه اللغة فصيحة، وإن كانت نستعملها نحن في لغتنا الدارجة. إذن لابد من خطوة أولى تمارسها لتعلم الجرأة، هذه الخطوة لابد أن تراعي فيها ما يلي حتى لا تكون خطوة فاشلة. الخطوة الأولى للوقوف أمام الجماهير لابد أن تراعي فيها ما يلي: أولا، لابد أن يكون الحضور أمامك ممن تألفهم وتميل إليهم وتثق بهم، كأن يكونوا من أصحابك وأصدقائك أو من أهلك أو من أهل حيك أو من طلاب حلقتك مثلا إن كنت تدرس حلقة أو من زملاء فصلك، فإن ذلك يعطيك شيئا من الطمأنينة القلبية لمواصلة خوض هذه التجربة. الخطوة الثانية، اختر من المواضيع ما يكون سهلا لا تعقيد فيه والذي يتضمن حوادث عامة قابلة للزيادة والاختصار، كحديث عن السيرة أو ترجمة لشخص معين. لا تختار موضوعا ضيقا فتنحرج في إعداد مادته أو تتفلت منك شواهده وأمثلته. ثالثا، حضر لمدة أطول من مدة حديثك، فإذا كنت مثلا ستتكلم لمدة 10 دقائق فاجعل تحضيرك لمدة الساعة، خذ حسابك لمدة أطول، لأنك إذا قمت ستذهب من كثير من المعاني والكلمات، فسيصفي لديك في النهاية ما يكفي لهذه 10 دقائق، لكن أنت خذ حسابك لمدة أطول. لا تحضر للمدة المقررة ثم إذا وقفت أمام الناس وجئت أن ما لديك قد ذهب. هذه الخطوة الأولى سيعترضها سمات وصفات لا بد أن تكون مستعدا لها، سيصحبها الارتباك والخوف، وقد ينسى المتحدث على إثرها ترتيب معلوماته، وأيضا سيصاحبها تضاعف دقات القلب وسيلان العرق على جبين المتكلم. أيضا سيظهر التوتر العصبي، وقد يصاحبه انتفاضة الساقين عند المتكلم إذا كان يتكلم واقفا أو ارتعاشا في اليدين. سيصحبه انعقاد في اللسان عند المتحدث وارتجاف صوته. كل هذه أمور هذه لابد أن تكون متهيئا لها، وأمور طبيعية ولا تكن حائلا بينك وبين المواصلة، فإن غيرك قد مرت به وهي لا تعني الفشل. مع التكرار والتدرب ستذهب هذه الأمور تدريجيا، فاستعن بالله ولا تعجز. أيضا من الخطوات تعتمد على شيء، أن تعتمد على مثلا تمسك بعصا أو تمسك باللاقطة أو تتكئ على طاولة أو غيرها، فإن هذا أيضا مما يعينك على الثبات وعلى الجرأة أمام الآخرين. بعد أن تخوض هذه التجربة ستجد نفسك في راحة نفسية وشعور بالانتصار على الخوف، وستلحظ من نفسك شوقا إلى إعادة هذه التجربة في موضوع آخر، ولكن كل ذلك يحتاج إلى صبر واستمرار. أيضا حقيقة من المهم أن يتدرب الإنسان من الصغر، وإن كان هذا الكلام ليس لنا، نقول ننبغي أن ندرب من تحت أيدينا من الصغار على الجرأة منذ الصغر، بأن نشجعهم على القيام في الحفلات في المسارح، التعود على الكلمة أمام في المجالس، إذا كانت حفلة تحفظ القرآن اجعل ولدك أو أخاك الصغير من المبادرين إلى القيام، فإن هذا مما يزيل الرهبة لدى الصغير ويعوده على الجرأة منذ الصغر. الوقوف أمام الآخرين لهم له ضريبة، وأيضا كما قلت سيصحبه شيء من هذه السمات والصفات التي ذكرتها، وهذه السمات مرت على كبار الخطباء والمتحدثين، وسأذكر لكم شيئا من المواقف الطريفة لبعض الخطباء والمتحدثين من السلف. هذا عبد الملك بن مروان وكان من مشاهير الخطباء يقول: شيبني صعود المنابر وتوقع اللحن، ولما قيل له أسرع إليك الشيب فقال: كيف لا وأنا أعرض عقلي في كل جمعة على الناس. موقف آخر: حضر عبد الله بن عامر على منبر البصرة فاشتد جزعه فانقطع وخجل، فتحدث الناس وعابوا عليه مثل هذا الموقف، فأراد يثبت لهم أن لهذا المكان هيبته، فبعث إلى قوم من القبائل ممن عابوا عليه وجمعهم، ثم أمر أحدهم بأن يخطب، فلما ابتدأ الكلام حصر، لم يستطع أن يتكلم، فقال: لا أدري ما أقول لكم، ولكن يشهدكم أن امرأتي طالق، فهي التي أكرهتني على الحضور. ثم قام آخر فصعد المنبر فارتج عليه ولم يستطع أن يتكلم، فأدار بصره في الناس فنظر إلى رجل أصلع أمامه فقال: اللهم لعن هذه الصلعة، ونزل عن المنبر. أما عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الثالث ذو النورين، فرغم جلالة قدره فلما رقي المنبر ارتج عليه فقال: أيها الناس، إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وإن أول كل مركب صعب، وإن أعش تأتكم الخطب على وجهها، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم نزل رضي الله عنه. خطب رجل فحمد الله، ثم بعد الحمد ارتج عليه فسكت، ثم قال: والله إني لأكون في بيتي فتجيء على لساني 1000 كلمة، فإذا قمت على أعادكم هذه جاء الشيطان فمحاها من صدري، ولقد كنت وما في الأيام يوما أحب إلي من يوم الجمعة، فصرت وما في الأيام يوما أبغض إلي من يوم الجمعة، وما ذاك إلا لخطبتكم هذا. وهذا رجل صعد المنبر في البصرة وقال الحمد لله، ثم ارتج عليه فقال: والله لقد هممت ألا أحضر اليوم، فقالت لي امرأتي: نشدتك الله إن تركت الجمعة وفضلها، فأطعتها فوقفت هذا الموقف، فاشهدوا أنها طالق. وصعد عتاب بن مرقاء المنبر فحمد الله ثم ارتج عليه، فجعل يقول: أما بعد أما بعد أما بعد، فلم يستطع أن يكمل. وقبالته أو قبالة وجهه شيخ أصلع، فقال: أما بعد يا أصلع، فوالله ما غلطني غيرك علي به، فأتي به فضربه أسواطا. وخطب عبد الله بن عامر البصرة في يوم عيد أضحى فارتج عليه، فمكث ساعة ثم قال: والله لا أجمع عليكم عيبا ولؤما، من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها علي. هذه المواقف تؤكد أن الإنسان مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة والبيان فإنه يظل عبدا مخلوقا يحتاج إلى عون الله وتأييده وتثبيته قلبه. وأختم لهذا المواقف بموقف حصل في مدينة خارج هذه المدينة، ذكر أحد الإخوة مما يدرسون هناك أن رجلا قبل أن يخرج إلى الجمعة كان في نزاع مع زوجته، كان خطيبا فحصل معه نزاع مع زوجته، وهو كغيره من الرجال أو كبعض الرجال لم يتفوه بكلمة لها، وإنما أوسعتهم سبا وساروا بالإبل، وكان يجمع في صدره، فخرج من البيت مغضبا لم يتفوه بكلمة، وذهب إلى المسجد ليلقي خطبته، فلما صعد المنبر ووقف أمام الناس بدل ما يقول السلام عليكم قال: اقطعي واخسي. طبعا هذه المواقف أثرتها لأقول لكم أن الموقف الوقوف أمام الناس يعني لابد أن يكون له ضريبة، فلا تستغرب إذا وقفت موقفا صعبا، فإن الخطأ طريق الصواب. أنواع الإلقاء: الإلقاء إما أن يكون إلقاء مرتجلا عفويا، هو الذي لم يعد له مسبقا، يعني إنسان حصل عارض فقام يلقي كلمة عارض، طلب منه أن يتكلم فقام بدون إعداد مسبق. وهناك إلقاء مرتجل ولكنه مسبق الإعداد، يكون إنسان قد حضر موضوعا وألقاه ارتجالا. وهناك الإلقاء بالحفظ، كأن يحفظ الإنسان خطبة ثم يلقيها بنصها. وهناك الإلقاء المقروء، وهو أكثر أنواع الإلقاء شيوعا. وهنا نأتي إلى مسألة: أيما الأفضل، هل الإلقاء الارتجالي أم الإلقاء المقروء؟ حقيقة إذا نظرنا إلى واقع الملقين ومتحدثين وجدناهم 4 أصناف. صنف يرتجل الكلام فيحصل منه تردد واستطراد في غير محله وخروج عن الموضوع وتكرار ملفت للنظر وبعد يعني وإغفال الاستشهاد بالكتاب والسنة وغيرهما، هذا صنف. وصنف آخر من يقرأ في ورقة ولكنه على وتيرة واحدة وصوت واحد من البداية حتى النهاية فيجلب للآخرين النعاس والملل. وصنف ثالث من يقرأ من ورقات ولكنه يتفاعل مع كل كلمة ويقف في مواضع الوقوف ويرفع ويخفض حسب مواطن الخفض والرافع. والقسم الرابع من يرتجل العبارات العامة ويقرأ النصوص الخاصة ويستشهد. والصنفان الآخران هما المحبذان حقيقة، لكن أيهما الأفضل؟ فنقول إن الهدف من الخطبة أو من الكلمة أو من الموعظة أو الندوة أو غيرها، الهدف هو إقناع الآخرين والتأثير عليهم وتوضيح المعاني لهم. فبأي الصورتين أجاد الإنسان أو كان مبدعا فليختارها. فإن كان لا يبدع إلا بالإلقاء المقروء فليلزمه، وإن كان لا يصل لهذا الهدف إلا عن طريق الارتجال ويبدع فيه فثم، وكل يعمل على شاكلته. الموضوع هو الأصل، وأما الوسيلة والطريقة طريقة الطرح فهي فرع والأصل مقدم على الطرح. المهم أن نحقق الهدف بأي وسيلة كانت، سواء ارتجالا وكلما، ولا شك أن إذا كان إنسان مرتجلا مبدعا لكن قليل ما هم. النقطة الثامنة الداعية والفصاحة. إن من شروط من خصائص الداعية أن يكون مهتما بالفصاحة والبلاغة، فإن لها تأثيرا على نفوس الناس مع العوامل الأخرى كالإخلاص والاستعداد وغيرها، إلا أن للفصاحة والبلاغة والبيان أهمية. فكيف يحصل الإنسان على هذه الفصاحة والبلاغة؟ يحصل بمجموعة من الأمور، منها أول حفظ كتاب الله عز وجل أو بعض منه، فإن ذلك يكون لديك ثروة لغوية لدى الداعية تمكنه من صياغة حديثه بكل قوة. الإنسان يضمن كلامه جملا من القرآن الكريم أو آيات أو كلمات من القرآن الكريم، لا شك أنه يضفي على كلامه شيئا من القوة. أيضا مخالطة الفصحاء والبلغاء ومعايشتهم والسماع منهم وحضور ندواتهم ودروسهم. ثالثا قراءة أشعار العرب ومعرفة مفردات لغتهم وحفظ شيء من أمثالهم وحكمهم وأشعارهم، فإنها أيضا تمنحك ثروة لغوية. رابعا قراءة كتب الأدب، كتب التي تتضمن المقالات الأدبية والقصص الأدبية، ابتداء بالأسهل ككتب مثلا الرافعي والمنفلوطي أو عدد الطنطاوي وغيرهم، فإنها تمنحك أسلوبا جيدا. خامسا القراءة المركزة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ شيء منها، فهو الذي كان أفصح العربي وأبيانهم عليه الصلاة والسلام. أيضا قراءة كتب أصحاب الفكر الإسلامي والاطلاع على كل جديد في هذا الشأن. وسابعا دراسة علم النحو والصرف والتمكن من الإعراب حتى يسلم اللسان من الخطأ، فإذا كان الإنسان كثير اللحن قدح ذلك فيه وأثر على كلمته. ثامنا التعود على الإلقاء والكتابة ومواجهة الجماهير وسماع النقد والاستفادة منه والاعتبار بالآخرين، أيضا استفادة من تجارب الآخرين وعدم اليأس، وأن يتحمل الإنسان المشاق في سبيل وصول هذا الهدف. المسألة الثانية عنوانها وأنت أمام الجمهور. بعد أن تكون قد تهيأت بما سبق من الاستعداد النفسي، تعلمت الجرأة، وقد كنت قبل مخلصا لله عز وجل في دعوتك هذه وتسلحت بما سبق، أقف معك مع بعض التوجيهات. أولا بعد أن تقف أمام الناس تمهل قليلا قبل أن تتكلم، يعني لا تقم ثم تبدأ بالكلام قبل أن تصل اللاقطة، تريد أن تلقي عن نفسك هم هذه الكلمة. إذا وقفت أمام الناس قف قليلا وتوجه إليهم بنظرك، وزع نظراتك عليهم حتى تطمئن ثم يرتاح بالك، ثم ابدأ بكلمتك. ثانيا كن طبيعيا، لا تظهر الارتباك أو تتصنع الحزم، فتحدث للناس بشكل مباشر دون تكلف. ثالثا النظر إلى الجمهور عدة مرات متقطعة من عدة جوانب، هذه النظرات تعرفك على نوعية جمهورك، ومن هنا تستطيع أن تزن كلامك وأن تخرج الكلمات المناسبة. من النقاط المهمة في هذا الشأن أنك إذا قمت اختر أضعف إنسان في الجمهور. بعد ما توزع نظراتك اختر أضعف إنسان تستضعفه أنت، قد يكون صغيرا، قد يكون عاملا أجنبيا، يعني قد يكون لا يعرف اللغة العربية مثلا، ركز نظرك عليه كأنك تحدثه، لا تركز نظرك على يعني على شيخ من المشايخ أمامك أو على، فإن ذلك يدفعك للارتباك وتأخذه حسابه. لا، اجعل من الجمهور هذا الشخص فقط كأنك تحادثه وحده، ركز نظرك على أضعف شخص تستضعفه أنت في الجمهور. رابعا، الوقوف المعتدل أمام الجمهور بدون مغالاة في إظهار الحزم، وكذلك بدون مغالاة في إظهار البساطة أيضا، لا تتكلف الحزم ولا تتكلف البساطة فيستحقرك الآخرون. هذه الخطوة تساعد الناس على معرفة الخطيب الذي والمتكلم الذي يقف أمامه. خامسا، اللباس والهيئة له أيضا أثره في شخصية المتحدث، فارتداء الملابس المألوفة، المغالاة في اختيار الزي يعد عاملا سلبيا يضعف شخصية المتحدث أمام الجمهور. إذن المستمعين قد ينشغلون بغرابة الزي، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى اهتزاز شخصية المتحدث أمام المستمعين بنفس الحجم الذي يؤثره عدم الاهتمام أيضا وعدم المبالاة في اختيار الملابس. فالبساطة والاعتدال في المظهر أيضا له أثره في شخصية المتحدث. سادسا، كن صادقا مع جمهورك، فلا تحدد وقتا لحديثك ما تخالفه أو تزيد عليه. يعني بعض الناس يقول اسمحوا لي أيها الأخوة 5 دقائق ثم يسترسل ربع ساعة. لا ترهق نفسك أنت أو تكلف نفسك في تحديد زمن معين، فكن صادقا مع جمهورك. سابعا، اختر اللحظة المناسبة للنهاية، حينما تجد النهاية الموفقة وبداية طيبة وتربط بينهما، فهذه هي اللحظة الحاسمة والمناسبة لإنهاء الحديث. اللحظة المناسبة حينما يكون المستمعون راغبين في المزيد من حديثك، حينئذ اجعلها هي نهاية حديثك. لكن البعض حينما يرى تفاعل الناس معه واشتياقهم إلى حديث يزداد، ثم ينتقل موضوع إلى موضوع، ثم يصل الدعاء، بعد ما يصل الدعاء يدعو، يتذكر نقطة يقول ثم أيها الناس افعلوا كذا وكذا وكذا، ثم يدعو، ثم يتذكر نقطة أخرى، ثم أيها الناس، ثم يتشعب ويظن أن الجمهور قد يكون متفاعل معه، وبالحقيقة الناس قد يكونوا محتاجين إلى الكلمة أو يريدون الموعظة، ولكن لا يريدون أن تطيل عليهم أو أن ترهقهم بكثرة فقرات الحديث أو الموضوع. فلا بد أن تراعي هذه الناحية، وهي أن تنهي حديثك في نقطة أو عند نقطة ترى أن الناس مشتاقون فيها إلى حديثك، ولا تطل في الحديث بحيث ينسي آخر الكلام أولك. أيضا لا تحرج الآخرين. بعض الناس يعني يقول